الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في دلالات وأحكام وعبر صحيفة المدينة. 13 الإبقاء على الأعراف الصالحة. 14 حق الحرية في العقيدة والدين. 15 حقوق الجار. 16 حرمة المسلم، أي مبدأ لا يقتل مسلم بكافر. 17 تحريم المدينة. 18 عدم أعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها. 19 مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة لله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك مبادئ دستورية يمكن استنباطها من الوثيقة، والمبادئ المذكورة ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعية. وما عدا المبادئ الخاصة بالمسلمين فإن المبادئ التي انطوت عليها توجد في أي دستور حتى الدساتير الوضعية. وعلى الرغم من هذا الموقف المتسامح تجاه اليهود إلا أنهم ظلوا يكيدون للإسلام بشتى الوسائل والأساليب كما سنرى في الأحداث القادمة. ومن الميادين التي نشطوا فيها ولم يولها المؤرخون المحدثون كبير اهتمام نشاطهم في ميدان الجدال العقيم رغبة منهم في الصد عن سبيل الله وليس بغرض الدخول في الإسلام. وسجل القرآن كثيرا من جدالهم وعنادهم، ومن أظهارهم في ذلك رافع بن حريملة وسلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمود بن دحية وشاش بن قيس ومالك بن الصيف وجبل بن أبي قشير وشميل ونعمان إحنا وبحري بن عمرو وشاش بن عدي ورافع ابن حارثة والنحام بن زيد وكردم بن كعب إلى آخره. الفصل الرابع. القسم الأول متفرقات. المبحث الأول تسمية يثرب بطيبة وطابة والمدينة. يلحظ أن المدينة المنورة سميت في الصحيفة بيثرب، ولكن فيما بعد كره الله ورسوله هذا الاسم فاستبدلت بها أسماء طيبة وطابة والمدينة. فقد روى مسلم عن جابر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وروى بسنده إلى زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها طيبة يعني المدينة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وروى الطيالسي بطريق مسلم نفسها قائلا كانوا يسمون المدينة بيثرب فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة. وقال ابن حجر إنه ورد من طريق أبي سهل بن مالك عن كعب الأحبار قال نجد في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله تعالى قال للمدينة يا طيبة ويا طابة. وردت في بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم باسم آخر هو المدينة. فقد روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل، هي طابة هي طابة. وذكر السيوطي عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة، ومن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات، هي طيبة هي طيبة هي طيبة. وروى البخاري عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. وروى ابن شبه بإسناده إلى أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال للمدينة يثرب. وروى مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت بقرية تأكل القرى يقول يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وسماها القرآن الكريم المدينة في مواضع متعددة. قال ابن حجر في سبب كراهة تسمية المدينة يثرب لأن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة أو من الثرب وهو الفساد وكلاهما مستقبح، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره القبيح. المبحث الثاني بعض المتاعب الصحية تواجه بعض المهاجرين. لقد واجه المهاجرون حين مقدمهم من مكة إلى المدينة بعض المتاعب الصحية إذ أصابتهم حمى يثرب حتى إنهم كانوا يصلون وهم قعود، وصرف الله ذلك عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد وئك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردنا يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقولان، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. ووعكت عائشة وابن فهيرة وغير هؤلاء، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى، حتى قال مشرك مكة عن مسلم المدينة في عمرة القضاء: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ليروا المشركين قوتهم، وأن الحمى لم تنهكهم كما يزعم الكفار. واستجاب الله دعاء نبيه فجعلها من أطيب البلاد بعد ذلك. المبحث الثالث: قريش تهدد المهاجرين والأنصار. كان عبد الله بن أبي بن سلول أكبر زعماء المدينة، وعندما جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، ولم يتم ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح زعيما بتاج النبوة، ولذا تأخر في إسلامه، لأنه كان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلبه ملكه، فأخذ يناصبه العداء. وبعد أن أعلن إسلامه ظل على عدائه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن بأسلوب آخر، وهو أسلوب النفاق، وله مواقف تدل على نفاقه كما سيأتي. ففي أحد هذه المواقف روى البخاري ومسلم وأحمد ثلاثتهم من حديث الزهري بإسناده إلى أسامة بن زيد أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله اعف عني واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت. وفي رواية ابن إسحاق قال سعد: يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإنا لننظم له الخرز لنتوجه، فوالله إنه ليرى أنه قد سلبته ملكا. ولقد وجد مشركو مكة ضالتهم في ابن سلول هذا، لأنه على ملتهم، فكاتبوه ليكيد للمسلمين ويقوم بالدور الذي كانوا يقومون به ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. قالوا له في كتبهم إليه: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لنقاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلكم ونستبيح نساءكم. وامتثل ابن أبي لأمر الكفار، فجمع كفار المدينة لمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أمره قال لهم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كان تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا. وأرسل كفار مكة إلى مسلم المدينة يقولون لهم: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. واحترازا من مكائد قريش حرص المسلمون على حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا، حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فقال لأصحابه: يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما جاء يحرسه ذات ليلة خوفا عليه. ولم يكن الخطر مقتصرا على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل تعداه إلى أصحابه. فقد قال أبي بن كعب: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه. وكجزء من مخططات قريش وأساليبها للصد عن سبيل الله، فقد حاولت صد الأنصار عن المسجد الحرام، وقد ظهر هذا جليا في قصة سعد بن معاذ وأبي جهل. وخلاصتها عند البخاري أن سعد بن معاذ جاء مكة معتمرا، وطلب من مضيفه أمية بن خلف أن ينظر له ساعة خلوة ليطوف بالبيت آمنا، فأخذه أمية ليطوف في منتصف النهار حين غفلة الناس، ومع ذلك لقيه أبو جهل وسأل عنه أمية فأخبره به، فقال له: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه. وتشاجرا. ومما قاله سعد له: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. وهدده بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقتله، وقد كان أن قتله الله ببدر. القسم الثاني من الفصل الرابع: النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر. المبحث الأول: الإذن بالقتال. روى ابن جرير الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. وزاد أحمد في روايته لهذا الخبر أن ابن عباس قال: وهي أول آية في القتال. وقال العوفي عن ابن عباس: إن الآية نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. لقد شرع الجهاد في الوقت الأليق به، لأن المسلمين بمكة كانوا أقل من معشر المشركين، ولذا لم يأمرهم الله بالقتال. وعندما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وهموا بقتله وشردوا أصحابه ما بين الحبشة والمدينة، وعندما استقر المسلمون بالمدينة وهاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت المدينة دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك. ولم يكن القتال هنا فرضا عليهم، وإنما أذن بالقتال لمن ظلم، ثم فرض عليهم فيما بعد قتال من يقاتلهم عندما نزل قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة عندما نزل قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهكذا مر تشريع الجهاد بأربع مراحل رئيسة، وهي: واحد، مرحلة الصبر دون القتال بمكة. اثنان، مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة. ثلاثة، مرحلة الأمر بقتال من يبدأهم بالقتال. أربعة، مرحلة الأمر بقتال جميع المشركين. المبحث الثاني: الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة قبل غزوة بدر الكبرى. أولا، أهداف الغزوات والسرايا. عندما أذن الله لنبيه والمؤمنين بالقتال أخذوا في إعداد القوة لرد عدوان قريش ومن على شاكلتها. فلما أرادت قريش أن تري المسلمين أن لها يدا في داخل المدينة، أراد المسلمون أن يروا قريشا أن المسلمين ليسوا بذلك الهوان الذي تتصوره قريش، وأنهم قادرون على كسر شوكة قريش وحصارها سياسيا واقتصاديا ورد حقوقهم المسلوبة. وكانت أول خطوة في هذا الميدان أن يبسط المسلمون سيطرتهم على طرق قريش التجارية شمالا وجنوبا شرقا وغربا. اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لبسط هذه السيطرة خطتين متلازمتين: الأولى، إرسال السرايا والبعوث لمهاجمة قوافل قريش التجارية. الثاني، السعي إلى عزل قريش بالدخول في معاهدات دفاعية وعدم اعتداء مع القبائل المحيطة بالمدينة والتي تخترق قوافل قريش أراضيها. فكسب إلى جانبه في السنوات الأولى من الهجرة بني ضمرة وذهينة وخزاعة وغفار وأسلم، وسيأتي ذكر هذا من خلال الكلام عن السرايا. وكسب غيرها بعدها خلال سنين حياته بالمدينة كما سنرى إن شاء الله. ولقد نجحت هذه السرايا في كل أهدافها، لا سيما إدراك قريش وحلفائها وإضعاف معنوياتهم وضرب نشاطهم التجاري في جميع الاتجاهات والحصول على مورد للتموين والتسليح. ونجحت في إنذار الأعداء بأن للمسلمين المقدرة على التصدي والردع. واكتسبت القوات الإسلامية مزيد خبرة في مجال التدريب العسكري والمناورة وجس نبض الأعداء ومعرفة دروب الصحراء وأحوال الأعداء. ثانيا، الغزوات والسرايا والأحلاف والأحداث الهامة. واحد، سرية سيف البحر بقيادة حمزة ابن عبد المطلب في 30 رجلا من المهاجرين ليعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام. وفيها أبو جهل في 300 رجل. وعندما التقى الجمعان واصطفوا للقتال حاجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين فلم يقتتلوا، وكان ذلك في رمضان على رأس 7 أشهر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويفهم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد عقد حلفا مع أحد رجال فرع من فروع جهينة في وقت مبكر من حياته بالمدينة، أي في النصف الأول من السنة الهجرية الأولى. ومما يقوي هذا الفهم ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا حتى نأمنك وتأمننا، فأوثق لهم فأسلموا. وحفظت لنا المصادر التاريخية عددا من الوثائق الخاصة بعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع فروع جهينة المختلفة، من ذلك ما ذكره ابن سعد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لبني زرعة وبني الدبعة من جهينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم، وأن لهم النصر على من ظلمهم أو حاربهم إلا في الدين والأهل، ولأهل باديتهم من بر منهم اتقى ما لحاضرتهم. ويغلب على هذه الوثيقة الطابع السياسي، إذ ليس فيها إشارة إلى أي واجب ديني. أما الوثيقة التي كتبها لبني الحرقة وبني الجرمز من جهينة وتحمل اسم عمرو بن معبد الجهني، فقد ورد فيها الإصرار على أداء الواجبات الدينية كشرط للأمان، وفيها أداء الخمس من الغنائم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وتحريم الربا، مما يدل على أنها كتبت بعد بدر، لأن فرض الخمس كان بعد بدر بمدة عندما قويت شوكة المسلمين وهزموا قريشا وتفرغوا لبسط سيادة الإسلام على الجزيرة العربية. ولأن تحريم الربا جاء متدرجا، ففي العهد المكي نزل قول الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي العهد المدني نزل تحريم الربا صراحة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وآخر ما ختم به التشريع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكتب الرسول صلى الله عليه وسلم لعوسجة ابن حرملة الجهني ولبني شنخ من جهينة كتابي إقطاع وتمكين على مناطق سماها لهم، ولم تتطرق الوثيقتان إلى أمر آخر غير الإقطاع. 2. سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار. روى الواقدي بسنده إلى سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج يا سعد حتى تبلغ الخرار، فإن عيرا لقريش ستمر به. فخرجت في 20 رجلا أو 21 على أقدامنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحناها صبح 5، فنجد العير قد مرت بالأمس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد إلي ألا أجاوز الخرار، ولولا ذلك لرجوت أن أدركهم. وعند ابن سعد أن الذي كان يحمل اللواء هو المقداد بن عمرو، وكان ذلك في ذي القعدة على رأس 9 أشهر من الهجرة. 3. غزوة الأبواء والدان. غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر على رأس 11 شهرا من الهجرة كما عند الواقدي، وفي صفر على رأس 12 شهرا كما عند ابن سعد، يريد الاعتراض على عير لقريش ويريد بني ضمرة، فسار حتى بلغ الأبواء من ديار بني ضمرة فلم يلق حربا، وكانت فرصة لموادعة بني ضمرة من كنانة على ألا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه أحدا. وكتب في ذلك كتابا لزعيمهم محشي بن عمرو الضمري، وكانت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. 4. سرية عبيدة ابن الحارث إلى رابغ. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في 60 رجلا من المهاجرين، فسار حتى لقي جمعا عظيما من قريش عليهم أبو سفيان أو أكرمة، على ماء بالحجاز فتناوشوا، ورمى سعد يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي به في الإسلام. ثم انصرفوا وفر من المشركين إلى المسلمين المقداد بن عمرو وعتبة بن غزوان ابن جابر المازني، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار، وكان هذا من أكبر مكاسب المسلمين في هذه السرية. وقد اختلف في تاريخ هذه السرية، فعند الواقدي وابن سعد أنها كانت في شوال على رأس 8 أشهر من الهجرة، ولا إشكال هنا في أن يكون المقداد بن عمرو حامل لواء سرية الخرار لأنها كانت في الشهر 9 الهجري، ويفهم من رواية ابن إسحاق أنها في ربيع الأول وبعد غزوة الأبواء، ولم يذكر رقم الشهر من تاريخ الهجرة. وعند أبي الأسود وابن عائذ أنها بعد غزوة الأبواء وقبل أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة. وفي ذلك قال ابن حجر، وذكر أبو الأسود في مغازيه عن عروة، ووصله ابن عائذ من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في 60 رجلا فلقوا جمعا من قريش فتراموا بالنبل، فرمى سعد بن أبي وقاص بسهم وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله. وإذا صح هذا الإسناد فالراجح ما قاله أبو الأسود وابن عائذ، ويبقى إشكال حمل المقداد لواء المسلمين يوم الخرار، فيحمل على أن ذلك كان في غير هذه السرية أو أنه وهم من ابن سعد. 5. غزوة البواط من ناحية رضوى. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف ومئة رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة من ناحية رضوى، ثم رجع حين لم يعثر على القافلة ولم يلق حربا، وكان ذلك في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة. 6. غزوة سفوان بدر الأولى أو بدر الصغرى. عندما أغار كرز بن جابر الفهري على صرح المدينة في ربيع الأول على رأس 13 شهرا من الهجرة، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر فلم يدركه، فعاد إلى المدينة، وعند ابن إسحاق أنها بعد غزوة ذي العشيرة. 7. غزوة العشيرة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من أصحابه يعترض قافلة كبيرة لقريش في طريقها إلى الشام، وبلغ العشيرة وهي لبني مدلج لناحية ينبع، ففاتته العير وهي التي خرج يريدها حين عادت، ولكنها أيضا أفلتت وكان لقاء بدر الكبرى بسببها. ووادع في هذه الغزوة بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة، ثم عاد إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان ذلك في جماد الآخرة على رأس 16 شهرا من الهجرة. وقد ثبت في الصحيح وقوع هذه الغزوة ولكن بدون ذكر لأي تفاصيل عنها. وتفيدنا المصادر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات دفاع مشترك وأمان مع غير من ذكرنا في وقت مبكر من حياته بالمدينة، ولم يرتبط وقوع ذلك بخروج المسلمين في غزوة أو سرية معينة. مثال ذلك كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بديل ابن ورقاء وبسر وسروات بني عمرو الخزاعيين، يفيدهم فيه أنه لم يخنهم منذ أن سالمهم وأكد لهم الأمان من جانبه. وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسلم من خزاعة وفيه الإقرار بالمناصرة، وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني غفار وفيه اتفاقية دفاع مشترك ضد من يحاربهم أو يحارب المسلمين في دينهم، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعيم بن مسعود ابن رخيلة الأشجعي وفيه المحالفة على النصر والنصيحة. 8. سرية نخلة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش في رجب على رأس 17 شهرا من الهجرة ومعه 8 رهط من المهاجرين، وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، وذلك إمعانا في السرية وحتى لا يعلم أحد إلى أين الاتجاه، وفعل ما أمر به. وعندما فض الكتاب وجد فيه الأمر بأن يمضي حتى ينزل نخلة بين مكة والطائف ليرصد بها قريشا ويعلم له من أخبارهم، وألا يستكره أحدا من أصحابه. وعندما أخبر أصحابه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مضوا معه جميعا إلى وجهته. وعندما نزلوا نخلة مرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة، وتشاور الصحابة في أمر الاستيلاء على هذه العير، لأن ذلك كان في آخر يوم من رجب وهو شهر حرام، فخشوا أن يترتب على هذا القرار نتائج غير مرضية. وعندما وجدوا أنهم لو تركوهم هذه الليلة لا يدخلون الحرم ولا يمتنعون به منهم، تشجعوا وأجمعوا أمرهم على قتل من يقدرون عليه منهم وأخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأثروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان، وأفلت نوفل، وأقبل ابن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لم يأمرهم بقتال في الشهر الحرام، وأبى أن يأخذ العير والأسيرين، وظن القوم أنهم هلكوا، وعنفهم إخوانهم المسلمون فيما فعلوا. وقال قريش إن محمدا وأصحابه قد استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال. فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وبها فرج الله على المسلمين ما كانوا فيه من الهم، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم العير والأسيرين. وعندما أرسلت قريش في فداء الأسيرين اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد مجيء سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان خشية منه عليهما من قريش، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصوله النخلة بحثا عن بعيرهم الذي أضله. أحكام وعبر في قصة سرية نخلة. واحد، لقد بينت هذه الآية التي نزلت في التعليق على ما حدث في هذه السرية أن الذي فعله المشركون بالمسلمين من صد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج المسلمين من بلدهم وسلب أموالهم وفتنتهم عن دينهم، بينت الآية أن كل هذا أكبر عند الله مما فعله المسلمون، أي القتال في الشهر الحرام. فإذا كان المشركون يرتكبون هذه الجرائم الكبرى كلها في حق المسلمين فلا تثريب على المسلمين من قتالهم في الشهر الحرام، وإنما التثريب أي يقاتل في الشهر الحرام من يرتكب تلك الجرائم. وفي هذا التعليق بيان لسياسة الإسلام في تقدير القيم الدينية والخلقية وسموه بالمعاني الروحية والإنسانية وعدم إغفاله للبواعث النبيلة التي دعت رجال السرية للقتال في الشهر الحرام دون الوقوف عند الظواهر والرسوم وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أو موروثة. انتهى الشريط العاشر من كتاب السيرة النبوية، وله بقية على الشريط الحادي عشر.